بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأحبة في هذا المجلس الطيب وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة، نجتمع وإياكم على مائدة العلم، نتزود من هذا الميراث الذي خلفه لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، ونتفقه في حدود ما أنزل الله على رسوله. وكما تعلمون، محور الحديث وموضوعه حول الكلام على كتاب الصيام من متن أخصر المختصرات في الفقه الحنبلي، ونشرع على بركة الله في قراءة المتن والتعليق عليه بما تيسر. وطريقتنا باختصار أن هذا الكتاب، طبعا الفقهاء رحمهم الله قسموا الفقه إلى أربعة أرباع: العبادات والمعاملات والنكاح وتوابعه أو ما يسمى فقه الأسرة، والرابع ما يتعلق بالحدود والجنايات وما يتبع ذلك. فيقوم على هذه الأرباع الأربعة: الربع الأول العبادات، وهذا الربع يتكون من كتب، وكل كتاب يتضمن أبوابا أو فصولا بحسب المؤلفات، وكل فصل يتضمن مسائل. فهكذا كتاب الصيام هو أحد كتب العبادات، وهذا الكتاب في هذا المتن يتضمن عدة مقاطع، ولهذا سوف نأخذها مقطعا مقطعا، وكل مقطع يتضمن مسائل، فنتحدث عن المسألة من حيث بيان صورة المسألة والحكم ودليل هذا الحكم، وإذا كان هناك تنبيه أو إشارة أو توضيح يتبع ذلك أشرنا إليه على وجه الاختصار. فنشرع على بركة الله مستعينين بالله. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل إلى آخره. هذه الجملة تضمنت مسائل. المسألة الأولى قول كتاب الصيام. نبدأ بالمسألة الأولى: تعريف الصيام. الصيام في اللغة الإمساك والترك. الصيام مصدر صام يصوم صوما وصياما، بمعنى الإمساك والترك. ومنه قوله تعالى عن مريم قالت: إني نذرت للرحمن صوما، عن مريم فلن أكلم اليوم إنسيا. ماذا تعني بالصيام؟ أمسكت عن ماذا؟ عن الأكل أو عن الكلام؟ عن الكلام، ومع ذلك قالت صوما، فالصوم هو الإمساك. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك هذا قيد بنية، وهذا قيد، وهذا الإمساك يكون عن أشياء مخصوصة هي المفطرات، وهناك وقت يبدأ من طلوع الفجر الثاني وينتهي بغروب الشمس. هذا هو حد الصيام في الشرع. وبعضهم يزيد: التعبد لله. وهذا صحيح، لأن مجرد الإمساك ليس صياما شرعيا. البعض قد يمسك عن هذه المفطرات تطببا أو حمية أو رغبة في التخفيف أو نحو ذلك، فهذا لا يسمى صياما شرعيا، وإنما الصيام الشرعي لابد أن يكون بنية التعبد. ومن ترك هذا القيد فهو يتكلم عن العبادات، فهو يقول، يعني كأنه يقول: نحن في العبادات، فلا حاجة أن أذكر في كل عبادة هذا القيد. فمن ذكر هذا القيد فله وجه، ومن تركه فله وجه، فلا تثريب عليه. طيب، عرفنا معنى الصيام في اللغة والاصطلاح. المسألة الثانية: مراحل فرض الصيام. الصوم هذا الركن الرابع من أركان الإسلام مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى فرض صيام عاشوراء. كان الفرض هو صوم عاشوراء، العاشر من المحرم. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك، والحديث متفق عليه في الصحيحين. فكان هذا هو المرحلة الأولى. المرحلة الثانية فرض صيام رمضان على التخيير بين الصيام أو الإطعام، وهذا وارد في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. هذه الآية في سورة البقرة بينها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها كما في الصحيحين، بمعنى أنه كان في أول الإسلام المسلم مخير، إن شئت تصوم فهذا خير، وإن شئت تفطر فلك ذلك، ولكن تطعم عن هذا اليوم الذي أفطرته. ثم جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة التي استقر عليها الأمر، وهي فرض صيام رمضان على التعيين، وهذا الوارد في الآية التي بعده بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فكان فرضا حتما مكتوبا، وصار أو عد من أركان الإسلام الخمسة التي لا يصح إسلام العبد إلا بها. وفرض كان فرض رمضان في السنة الثانية في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم صام كم رمضان على وجه الفرض؟ صام 9 رمضانات، لأنه توفي في السنة 11 في ربيع الأول، فصام رمضان السنة الثانية وما بعدها 9 رمضانات. طيب، المسألة الثالثة شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم. هذه المسألة منتزعة من قول المؤلف يلزم كل مسلم مكلف قادر، هذه الثلاثة هي شروط وجوب الصوم. ما معنى شروط الوجوب؟ الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين شروط الوجوب وشروط الصحة. شروط الوجوب يعني من قامت به هذه الشروط أو هذه الأمور وجب عليه الصوم، ومن تخلف فيه واحد منها فلا يجب عليه الصوم. قال المسلم هذا الأول، لأن الكافر غير مخاطب فلا يجب عليه الصوم، ولا يقضي إذا أسلم ما فاته من السنوات. الثاني المكلف، وإذا قال الفقهاء المكلف فيعنون من اجتمع فيه وصفان البلوغ والعقل، إذا قالوا مكلف يعني البالغ العاقل، البالغ العاقل. فغير البالغ هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب. غير العاقل كذلك لا يجب، والدليل رفع القلم عن 3. والشرط الرابع، إذا اعتبرنا التكليف 2 فالرابع يكون القدرة، قال قادر، فغير القادر لا يجب عليه الصيام، لأنه القاعدة لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخره. واضح يا أخوان؟ ويزاد هذا المؤلف إذن ذكر 3 أو 4 إذا اعتبرنا التكليف 2 فيكون ذكر 4 شروط، لكن يزاد عليه المقيم، فإن غير المقيم هل يجب عليه الصوم؟ نعم لا يجب عليه. فالمسافر ولو كان قادرا مسلما مكلفا فلا يجب عليه الصيام، لكن لو صام صح منه. وأيضا الخلو من الموانع، نعني بذلك الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا ورد عليها طرأ عليها الحيض أو النفاس فلا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، مع أنها مسلمة مكلفة قادرة مقيمة، أليس كذلك؟ نعم، اجتمعت فيها الشروط كلها، ولذلك احتجنا أن نذكر هذا القيد. فإذن الخلاصة شروط وجوب الصيام يعني من يجب عليه الصوم هو من اجتمعت فيه هذه الشروط 6: المسلم، العاقل، البالغ، القادر، المقيم، الخالي من الموانع، هذه شروط الوجوب. طيب شروط الصحة، الإسلام وانقطاع الحيض والنفاس والعقل والتمييز والنية، بمعنى إذا تخلف أحد هذه الشروط الستة فلا يصح الصوم. لاحظ قلنا التمييز ولم نقل البلوغ، ما الفرق إذن؟ لو صام المميز غلام عمره 10 سنوات فصام، هذا الغلام هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب. هل يصح منه الصوم؟ نعم، الجواب نعم يصح. وهكذا، هذا الفرق بين شروط الصحة وشروط الوجوب. طيب المسألة الرابعة، قال المؤلف: يلزم برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه. هذه الجملة هي المسألة الرابعة، ويمكن أن نعنون لها فنقول: بما يثبت دخول شهر رمضان، بما يثبت دخول شهر رمضان. المؤلف أجاب عن هذا السؤال وأفاد أنه يثبت دخول الشهر بأحد 3 أمور، 1 طريق من هذه الطرق 3. الأول رؤية الهلال، قال برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال فقد دخل الشهر. والدليل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، متفق عليه. وماذا نعني برؤية الهلال؟ حينما نقول رؤية الهلال ماذا، ما المقصود بها؟ المقصود مشاهدته بالعين بعد غروب شمس ليلة 29 ممن يقبل خبره، هذا هو المقصود. بمعنى إذا كان يوم 29 وهو الثلاثاء القادم، فخرج الناس لترائي الهلال بعد غروب الشمس مباشرة، فرآه من تقبل شهادته، فيثبت دخول الشهر؟ الجواب نعم، ويكون الغد هو الأول من أيام شهر رمضان المبارك. كيف أثبتنا دخول الشهر؟ برؤية الهلال، برؤية الهلال، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني إكمال شعبان 30 يوما، خرجوا يوم 29 وتراءوا الهلال بعد غروب لم يره أحد، فنكمل 30، فإذا أكملنا 30 انتهى الشهر السابق ودخل الشهر الذي يليه، وهذا بلا خلاف بين الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له، أو قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا والشهر هكذا، يعني الشهر إما يكون 29 وإما يكون 30، لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29 يوما، الشهر الهلالي أبدا لا يخرج عن هذا، عن هذين الاحتمالين، واضح يا أخوان؟ فإذا لم ير الهلال فنكمل 30، وبهذا يثبت دخول الشهر الذي يليه. طيب هنا فائدة، حديث ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. فما معنى هذا الحديث؟ هل معنى ذلك أنهما لا ينقصان يعني أنه 30 يوم في كل سنة؟ الجواب لا، رمضان كغيره من الشهور قد يكون 29 وقد يكون 30، وكذلك شهر ذي الحجة. معنى هذا الحديث لا ينقصان في الأجر، يعني أجرهما تام وما ورد فيهما تام لمن أدركه، سواء كان 29 أو كان 30 يوما. هذان الطريقان لا إشكال فيهما، رؤية الهلال وإكمال الشهر 30 يوما. الطريق الثالث هو محل الإشكال والبحث، وهو ذكر المؤلف قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما. الطريق الثالث لإثبات الشهر على كلام المؤلف: إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو مانع ليلة 30. صورة المسألة يكون يوم 29 ليلة 30 يوافق ذلك اليوم غبار مثل هذا اليوم، وقتر أو غيوم أو موانع، فلا يتأتى رؤية الهلال. فماذا يفعلون؟ ما هو الحكم؟ هل نحكم بأن الشهر داخل فنجعل غدا ثلاثي الأول، أو نتم الشهر؟ أي في هذا خلاف طويل، وهذه من المسائل الكبيرة في كتاب الصيام. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، فإنهم أثبتوا الشهر وأوجبوا الصوم وجوبا ظنيا احتياطيا، فقالوا في هذه الصورة إذا كان ليلة الثلاثين، يعني يوم 29 ليلة الثلاثين وافق غيم أو غبار وقتر، فإنه يحكم بأن الغد هو الأول من شهر رمضان، ويثبتون دخول الشهر بذلك. واضح يا أخوان؟ ويعني ليلة الثلاثين طبعا اللي هو يوم 29 ليلة الثلاثين لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الجو صحوا، أن يكون الجو صحوا، فإن لم يرى الهلال فما الحكم؟ يكون الغد 30، يكمل الشهر 30، وهذا واضح ما في أشكال. الحالة الثانية هي يكون الجو غيما أو قترا وغبارا، يمنع يعني أي شيء يمنع من رؤية الهلال، فما الحكم؟ إذا حال دون رؤية الهلال مانع. فالمؤلف وهو المذهب قالوا يحكم بأن غدا هو رمضان، ويوجبون الصيام ويحكمون بدخول الشهر، وهذا من مفردات المذهب. وفي المسألة بحث طويل، وألفت فيه مؤلفات ورسائل وبحوث، والأظهر والله أعلم، وهو الذي عليه الفتوى، أنه هذا يوم الشك، وأنه لا يثبت بذلك دخول الشهر، ولا يجوز صيام هذا اليوم. واضح؟ فإذا كان يوم 29 ليلة الثلاثين وافق غيما أو غبارا وقترا، فما الحكم؟ نقول بناء على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين هو بقاء الشهر، ودخول الشهر مشكوك فيه. وأيضا عندنا الأحاديث الأخرى قبل ذلك، لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، والحديث فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، صريح في البخاري. فهذه الأحاديث وهذه التعليلات كلها تدل على أنه إذا كان يوم ليلة الثلاثين وجد مانع يمنع من رؤية الهلال، فإنه يستصحب الحال ويحكم بأن هذا الشهر يكمل 30، ولا يثبت بذلك دخول الشهر خلافا لما ذكره المؤلف. إذن الخلاصة أن دخول الشهر يثبت على الراجح بأحد أمرين: إما رؤية الهلال بعد غروب الشمس ليلة الثلاثين، أو إكمال الشهر 30 يوما، هذان طريقان لا ثالث لهما. طيب، المسألة الخامسة: المعتبر في رؤية هلال رمضان. المعتبر في رؤية هلال رمضان، قول المؤلف: برؤية الهلال ولو من عدل. طبعا حصول العلم برؤية الهلال له طريقان: إما أن يرى الهلال بعينه، وإما أن يخبر عن ذلك، يكون الوسيلة إما الحس بالمشاهدة أو بالخبر. في الحالة الثانية وهي الغالب، الغالب الناس طبعا لا يشاهدون بأنفسهم، وإنما يأتيهم الخبر. من يقبل خبره؟ هل يكفي واحد أو لا بد من اثنين؟ أجاب المؤلف فقال: ولو من عدل، يعني واحد، لو لم يشهد برؤية الهلال إلا واحد لكن هو عدل، فيقبل خبره ويثبت به دخول الشهر. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. حديث رواه أبو داود بسند صحيح. فهو واحد رآه وشهد بذلك، ومع ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول الشهر وأمر الناس بصيام هذا اليوم، واعتبره من رمضان. وهناك آثار في هذا الباب. الشق الثاني في هذه المسألة: هل يشترط العدالة؟ الجواب يقول المؤلف: ولو من عدل، يعني لا بد أن يكون عدل، فالفاسق لا تقبل شهادته لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. لكن ما هو الضابط العدالة هنا؟ إذا اعتبرنا الفسق بمعناه المعروف وهو الفاسق، من هو الفاسق؟ هو من لم يأتي كبيرة ولم يصر على صغيرة، يعني الذي لا يأتي الكبيرة ولا يصر على صغيرة، قد تقع منه صغائر لكن لا يصر عليها ويجتنب الكبائر، هذا غير الفاسق. نعم، فالفاسق هو من يأتي كبيرة أو يصر على صغيرة، هكذا ذكر جماعة من الفقهاء. وهذا الضابط الحقيقة لو أعملناه لا تكاد تجد عدلا. الآن من يسلم من الغيبة مثلا؟ الغيبة لا يكاد يسلم منها أحد، حتى الصالحين في المجالس الآن هي فاكهة المجالس، فاعتبار هذا وجعله شرطا لا يكاد يسلم معنا شاهد. فالأقرب والله أعلم أن المعتبر في الشهادة هو ما يترجح فيه الصدق، يعني القاضي الحاكم إذا ترجح عنده صدق هذا المخبر الشاهد فإنه يقبل خبره، يقبل خبره. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما أمر بالرد، ما قال فردوه، ولكن تبينوا وتثبتوا وانظروا، فخبر الفاسق إذن لا يرد مطلقا وإنما يتبين فيه. طيب، المسألة السادسة رؤية الهلال نهارا. قال المؤلف: وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. ما معنى هذا الكلام؟ وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة، معناه أن الهلال إذا رؤي في النهار فهل يكون لليلة الماضية ولا لليلة القادمة المقبلة؟ مثال ذلك رجل في يوم 30، طبعا هم في 29 خرجوا يتراءون ما رأوا، فقالوا خلاص غدا 30 شعبان، فلما أصبحوا وافق ذا الصباح غيم، فخرج أحدهم إلى البر فرأى الهلال، متى؟ في الصباح من يوم 30 رأى الهلال بعينه، فما الحكم؟ هذا الهلال هل هو لليلة الماضية ولا لليلة القادمة؟ يقول المؤلف إنه لليلة إيش كلام المؤلف عندكم؟ المقبلة، يعني اللي بتأتي ما هي اللي راحت، صحيح؟ أي نعم. طيب ما هو الأثر؟ من قال إنه لليلة الماضية فمعنى ذلك أن هذا اليوم 1 رمضان، فعليهم الإمساك، يلزمهم الإمساك لأنه تبين أنه رمضان. وإذا قلنا إنه لليلة القادمة المقبلة فيكون هذا 30 شعبان ويكملون مفطرين، وطبعا لا يثبتون دخول الشهر بهذه الرؤية، لأن الفائدة انتبه، الفقهاء لا يثبتون دخول الشهر بهذه الرؤية، لكن كلامه هنا للرد على من قال إنه لليلة الماضية، فقال لا، إن رؤي فهو لليلة المقبلة وليس الماضية. لكن لو رآه أحد في النهار ولم يرى في الليل، يعني بعد الغروب، فهذه غير معتبرة. وإنما الرؤية كما ذكرنا في الضابط قبل قليل، رؤية الهلال المعتبرة هي رؤيته بعيد غروب الشمس، بعيد غروب الشمس. طيب، وهذا ممكن، يعني هل يمكن أحد يراه في النهار بالمناسبة؟ الجواب نعم، يمكن إذا كان إنسان حديد البصر والجو ما فيه موانع ومثل غيم صافي ممكن أنه يرى، كما يرى بعض الناس النجوم في النهار. طيب، المسألة السابعة، قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. هذه المسألة السابعة نعنون لها فنقول: إذا تجدد سبب الوجوب أو زال مانع الوجوب في أثناء النهار. إذا تجدد سبب الوجوب أو زال مانع الوجوب في أثناء النهار. وهذه المسألة الجملة تتضمن فرعين. الفرع الأول: إذا زال المانع، إذا زال المانع، يعني إنسان كان عنده عذر يمنعه من الصوم، يمنع الوجوب، فزال هذا المانع، فما الحكم؟ هل يلزمه الإمساك والقضاء أو لا؟ مثال ذلك إذا طهرت الحائض، يعني امرأة كما قال المؤلف أو طهرت حائض أو قدم مسافر مفطرا. مثال نضرب أمثلة، امرأة حائض وبعد الظهر طهرت واغتسلت في نهار رمضان في الظهر، فهل يلزمها الإمساك بقية اليوم أو لا؟ هذه مسألة. والمسألة الثانية، هل يلزمها قضاء هذا اليوم أم لا؟ أما القضاء فلا إشكال، القضاء ما في إشكال، لا إشكال في ذلك ولا خلاف أن يلزمها القضاء، لكن الكلام في الإمساك. ومثلها كلهم يدخل تحت ضابط أو صورة زوال المانع. مثال آخر، قدوم المسافر. مثاله رجل من أهل الرياض قدم من مكة في رمضان، في نهار رمضان ذهب سافر إلى مكة للعمرة، وبعد أن اعتمر تحرك بسيارته من مكة بعد صلاة الفجر في رمضان، وفي الطريق طريق 8 ساعات توقف وأفطر، وصل إلى بيته في الرياض 2:00 ظهرا، بقي على الأذان 4 ساعات أو أكثر، قرابة 5 ساعات، هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ واضح؟ ويدخل في صورة زوال المانع المريض الذي يبرأ. مثاله إنسان مريض مرض يباح له الفطر فأفطر في نهار رمضان، وبعد الظهر شفاه الله وصار معافا طيبا ما في شيء، وهو قد أفطر الصباح، هل يلزمه الإمساك بقية اليوم أم لا؟ هذه 3 أمثلة كلها تندرج تحت صورة إيش؟ زوال المانع. كل هؤلاء زال عنهم المانع، فهؤلاء طبعا. أما القضاء كما قلنا ما في إشكال، وجوب القضاء ثابت عليهم القضاء، لكن هل يلزمهم الإمساك بقية اليوم؟ المؤلف يقول ماذا؟ قال أمسكوا وقضوا، يعني يلزمهم الإمساك بقية اليوم، فعليه نقول لذا المسافر والمرأة التي طهرت والمريض خلاص منذ أن مباشرة منذ أن زال المانع تمسك لاحترام الزمان، قالوا لأن المانع زال والعذر قد زال عنك، وهذا زمان محترم نهار رمضان وأنت مكلف بصيامه. نعم. والقول الآخر في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه الإمساك، وهو قول قوي، وهو الذي يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين وغيره من أهل العلم، وقبل ذلك قال به جماعة من الفقهاء، قالوا لأنه لا يستفيد، هذا اليوم قد هتك حرمته وأفطره فلا يستفيد أن يمسك، القضاء ثابت في حقه. وجاء عن ابن مسعود من أكل من أول النهار فليأكل من آخره، وقد أبيح له الفطر ظاهرا وباطنا فله استدامة ذلك، لكن قالوا لا يجهر بذلك عند الناس حتى لا يساء به الظن، فله أن يكمل إذن بقية اليوم مفطرا. نعم. وهذا قول قوي مثل ما ذكرت لكم، القول قوي وله حظ من النظر، ولكن إنسان إذا أخذ بالأحوط وهو ما عليه المذهب فهذا لا بأس، لكن لا نلزم الناس، لا نلزم بشيء ليس يعني عليه دليل واضح وصريح في هذه المسألة. واضح يا إخوان؟ إذن هذا ما يتعلق بالفرع الأول في هذه المسألة. الفرع الثاني، إذا تجدد سبب الوجوب، يعني إنسان أصلا غير واجب عليه الصيام فوجب عليه الصوم. مثال ذلك إذا أسلم الكافر، طبعا لو أن كافرا أسلم في يوم 15 رمضان، 14 الأولى هل يلزمه قضاؤها؟ من 1 إلى 14 غير ملزم، ومن يوم 16 هل يلزمه الصيام؟ ها؟ نعم بلا إشكال، لكن الكلام في اليوم الذي أسلم فيه، يعني هذا كافر أسلم بعد صلاة الظهر، دعي إلى الإسلام وبعد صلاة الظهر أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنا معكم من المسلمين، هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ هو قد أفطر أول النهار، وهل يلزمه قضاؤه أو لا؟ واضح؟ فهؤلاء هذا يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء، وهذا مذهب الجمهور وهو الأحوط، وإن كان قال بعض أهل العلم إنه يلزمه الإمساك دون القضاء لأنه غير مكلف، وقت الفطر كان غير مكلف فلا يؤاخذ بما لم يكن مكلفا فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين، لكن مثل ما ذكرت الأحوط أن يقضي، والقضاء قضاء يوم أمر يسير وفيه مراعاة لخلاف الجمهور. واضح يا أخوان؟ إذن عرفنا الفرق بين هاتين المسألتين، إذا تجدد سبب الوجوب وإذا زال المانع. ومن صور المسألة الثانية بالمناسبة إذا بلغ الصبي إذا بلغ الصبي، يعني مثال ذلك هذا صبي، وكيف يبلغ في نهار رمضان؟ إما باحتلام، مثلا كان نائم فاستيقظ الظهر وقد احتلم، فهو الآن صار بالغ، هو أفطر أول النهار، يقول أنا غير مكلف مفطر، لكن الآن صار مكلف، هل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ نعم. هل يلزمه قضاء؟ نقول نعم أيضا، احتياطا لقول كما قال به الجمهور. أو مثلا قد يحرر ميلاده بالساعة، الآن تعرفون الميلاد يضبط بالساعة، فلو واحد مثلا ولد الساعة الواحدة ظهرا في يوم العاشر من رمضان عام كذا، عام 21 مثلا، فإنه إذا جاءت الساعة الواحدة ظهرا في العاشر من رمضان عام 36 يكون أكمل كم؟ 15 سنة، فيحكم بأنه بلغ الآن، وهذا إحدى علامات البلوغ، فنقول الآن بلغت في هذه الساعة فصار بالغا، فيلزمه الإمساك الآن ويقضي كما ذكرنا. طيب، المسألة الثامنة قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. حكم الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هذه المسألة الثامنة. الحكم أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، والدليل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ، كان يقرأ: وعلى الذين يطيقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، في البخاري. وعند النسائي بسند صحيح قال: لا يرخص في هذا إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى. فإذن الكبير الذي لا يستطيع الصيام أو المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصوم، فهؤلاء عندهم ينتقلون إلى البدل. وما هو البدل عن الصوم؟ الفدية، وهي الإطعام. صفة الإطعام، صفة الإطعام هناك صفتان: الأولى التمليك، بأن يعطي كل مسكين ما يكفيه من الطعام عرفا، يعني يدفع إلى كل مسكين، عليه 10 أيام 30 يوم بحسب الأيام، فيعطي كل مسكين ما يكفيه من الطعام. أو الإباحة، بمعنى أن يجمع المساكين ويغديهم أو يعشيهم، وفعل ذلك أنس رضي الله عنه، فإنه ضعف قبل موته فصنع جفنة ثريد ودعا 30 مسكينا فأطعمهم، رواه الدارقطني بسند صحيح. وكم مقدار الإطعام؟ بالنسبة للتمليك يعطيهم مد من البر أو الأرز، لأن الأرز يقوم مقام البر، أو نصف صاع من غيره، ويحسن أن يعطى معه ما يؤدمه من إدام أو لحم، يجعل معه لحما يؤدمه حتى يعني يكون إطعاما معروف، يعني كالمتعارف عليه، إطعام متعارف عليه بين الناس. وفي الإطعام، في صورة الإطعام يعني الإباحة، هذه غير مقدرة، يرجع فيها إلى العرف. كما قلنا الإطعام لك صفتان، ما هما؟ إما التمليك وإما الإباحة. فالإباحة يقول: ماذا أصنع؟ تصنع الطعام المعروف، يعني الآن العرف مثلا إنسان يصنع رز ودجاج وإن كان معه مثلا شيء من المرق، هذا يعتبر إطعام. طيب، إذن باختصار يا أخوان، الشيخ الكبير خلاصة لأنها مهمة ويكثر السؤال عنها، حكم الشيخ الكبير، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام لا يخلو من حالين. الشيخ الكبير الذي طبعا الذكر والأنثى سواء كان شيخا أو عجوزا كبيرة لا يستطيع الصيام فهو لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد فقد عقله وإدراكه، هذا ما نسميه المهدري، فهذا ما حكمه؟ لا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام، لأنه غير مكلف. واضح يا أخوان؟ هذا الحال الأولى. الحال الثاني أن يكون عقله معه، شيخ كبير عقله معه ما زال يدرك، فهذا ينظر إن كان يستطيع الصيام فيجب عليه، وإن كان لا يستطيع الصيام بسبب كبره فما الحكم؟ ها؟ فعليه الفدية وهي الإطعام عن كل يوم مسكينا. لأن هذا السبب هل يتصور أن يزول؟ الكبر، هو الآن لا يستطيع الصيام بسبب الكبر، هل هذا السبب وهو الكبر يمكن أنه يزول؟ لا، الكبر الإنسان يكبر ويزيد كبرا. ليت وهل تنفع ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالكبير والمريض مرضا لا يرجى بره. المريض مرضا لا يرجى بره، يعني الأمراض، وهذه قد تختلف، يرجع فيها إلى الأطباء. إذا حكم الأطباء بأن هذا المرض لا يرجى برؤه عادة، وإلا الله على كل شيء قدير، لكن في العادة أنه لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكينا. ثم قال المؤلف، ننتقل إلى المسألة التاسعة، قال: ومن أفطر لكبر أو مرض، لا، قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر، هذا المسألة، الفطر للمريض والمسافر، المسألة التاسعة نعنون لها الفطر للمريض والمسافر. أما المريض والمسافر فيرخص لهما الفطر في نهار رمضان بنص القرآن، لقوله وهو قوله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن يشكل على بعض الناس ضابط المرض وضابط السفر، وهل الاختيار أن يصوم أو لا يصوم في هذا المرض أو في هذا السفر. وخلاصة الكلام في هذه المسألة، نبدأ أولا بالمريض، ما هو، متى يباح للإنسان أن يفطر ومتى يجب عليه أن يفطر. فنقول إيضاحا لهذه المسألة، إن المريض له ثلاث حالات، انتبه، المريض له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مرضا يسيرا لا يتأثر الصيام به، مثل إنسان أصيب في نهار رمضان أصيب بزكام يسير أو صداع يسير أو حصل عنده ألم في الضرس، فهذا هل يباح له الفطر؟ الجواب لا، لا يباح له الفطر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون المرض يشق معه الصوم ولا يضره، يعني فيه مشقة عليه ويحس بشيء من الثقل والمشقة، لكن ما يؤثر ذلك، يعني ما يتسبب في ضرر، إما تلف بدن أو تلف عضو أو إلى آخره، في مشقة لكن ما في ضرر، فهذا يكره له الصوم ويسن له الفطر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، يكون مريض لو صام تضرر، زاد عليه المرض، أغمي عليه، أصيب بشيء، فقد شيء، فهذا لا يجوز، يعني إذا كان يضره الصوم ويخشى الهلاك بسببه فهذا يحرم عليه الصوم، لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذا يشمل النهي عن قتل الروح وعن ما فيه ضرر للبدن، كما استدل بذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما صلى بأصحابه وهو جنب وترك الاغتسال في شدة البرد، استدل بهذه الآية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ إذن هذه أحوال المريض، ومتى يحرم عليه الصوم ويكره له الصوم ويجب عليه الصوم، ثلاث حالات. إذن خلاصة في حكم المريض، نقول المريض من حيث المرض، من حيث نفس المرض، لا يخلو أيضا من حالين: إما أن يكون هذا المرض مما يرجى برؤه فأفطر، يعني أصيب بمرض يرجى برؤه فأفطر، فهذا ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي. الحالة الثانية يكون مرضه لا يرجى برؤه، فهذا ماذا عليه؟ عليه الفدية، يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، لو هذا الذي لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكينا ثم شفاه الله، يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، وما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فهذا مرضه، قال الأطباء هذا المرض مزمن حياتك كلها لا يرجى برؤه، بحسب علمنا في الطب أن هذا المرض لا يرجى برؤه، وهذا المرض يتعبه لا يستطيع الصوم، فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا في شوال، وفي ذي القعدة شفاه الله، هل يلزم بالقضاء؟ الجواب لا، لا، نعم، لأن الذمة برئت ولا يجمع عليه بين البدل والمبدل، لأن هذه الفدية بدل عن القضاء، فلو قلنا يلزمك القضاء جمعنا عليه بين البدل والمبدل، وهذا لا يصح. فإذا إذا شفاه الله نقول الحمد لله، تصوم رمضان القادم، وما ذهب فقد برئت ذمتك بالإطعام. طيب، هذا ما يتعلق بالمريض. المسافر كذلك، المسافر النصوص الواردة في المسافر قد تشكل على البعض، لأنه ورد أن المسلم صام في السفر، ورد أنه أفطر في السفر، ورد أنه خير، فحديث قال وما فينا صائم، حديث أبي الدرداء قال وما فينا صائم خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، صام في السفر. وفي حديث جابر الآخر خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، أفطر. وفي حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال إني أصوم في السفر، أو قال إني كثير، يعني كثير الصيام، أصوم في السفر، سأله قال أصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وقال لرجل رآه في السفر وقد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. إذن كيف نجمع بين هذه الأدلة التي قد تظهر للناظر أن فيها تعارض؟ نقول لا تعارض ولا إشكال، وإنما هذا يختلف بحسب حال المسافر، بحسب حال المسافر. وبيان ذلك باختصار أن الإنسان في سفره لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتساوى الأمران في حقه، يقول أنا يعني عندي الأمر سيان، سواء أفطرت أو صمت ما في أي مشكلة، ما في أي مشقة، كما هو الآن. الآن إنسان مثلا يسافر، يريد أن يسافر إلى جدة في رمضان، تجد يخرج من البيت في السيارة مكيفة، ثم يركب الطائرة مكيفة، ساعة ونصف وصل جدة، هل في مشقة؟ وقد قطع يعني مئات الكيلومترات. فهذه الصورة إذا تساوى الأمران فالأفضل الصوم، وهذا مذهب الجمهور، لأنه أسرع في إبراء الذمة، ولأن فيه إدراكا للزمن الفاضل، ولأنه أسهل على المكلف غالبا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق به، يعني يكون الصوم فيه شيء من المشقة يحتملها، لكن لو أفطر كان أرفق، كما لو سافر الإنسان بالسيارة في شدة الحر وقد يناله معه مثلا أهله، قد ينال شيء من التعب ومن معه، فهذا الأرفق به الفطر. فهذا ما حكم الفطر بالنسبة له؟ الفطر أفضل، هنا نقول الفطر أفضل. الحالة الثالثة أن يضره الصوم ويشق عليه مشقة غير محتملة، فهذا يحرم عليه الصوم، يحرم عليه الصوم. فإذن وعلى هذه الحال يتنزل حديث إيش؟ ليس من البر الصوم في السفر، لأن قد يقول قائل النبي كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر وهو صام في السفر؟ نقول نعم بحسب حال المسافر، فإذا كان يشق، ولهذا هذا الرجل أغمي عليه من التعب والمشقة وظللوا عليه وصاروا واجتمع الناس حوله، فإذا بلغت الحال إلى مثل هذا فهذا ليس من البر ولا يجوز لك الصوم. واضح يا إخوان؟ إذن هذه أحوال المسافر، هذه الأحوال الثلاثة للمسافر. طيب، المسألة العاشرة حكم الحامل والمرضع، وهذه في قول المؤلف وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد. هذه مسألة حكم الحامل والمرضع. الحامل والمرضع، المرأة هذه خاصة بالمرأة الحامل أو المرضع التي ترضع الجنين، ترضع الولد بعد ولادته، إما أن تفطر بسبب يعني خوفا على نفسها الحامل والمرضع أو خوفا على ولدها فقط، فإن كانت أفطرت خوفا على نفسها فكما قال المؤلف قضتا فقط، يعني لا يلزمها إلا القضاء. هل يباح لها الفطر إذا خافت على نفسها؟ الجواب نعم. هل عليها القضاء؟ الجواب نعم. هل عليها شيء مع القضاء؟ الجواب نعم، لا ليس عليها، قضتها فقط، فلا خلاف في جواز الفطر لهما قياسا على المريض، ولا يجب عليها القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهكذا المرأة الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما بسبب الحمل والرضاع وهي في صائمة في نهار رمضان نقول يجوز لك الفطر وعليك قضاء الأيام التي أفطرتيها فقط. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا أفطرت خوفا على الولد، يعني ليس عندها مشقة هي لكن تخاف على الولد الجنين أو على هذا الغلام الذي يرضع، فأيضا نقول يجوز لك الفطر وعليك القضاء. لكن هل مع القضاء يلزمها إطعام؟ المؤلف يقول أو على ولديهما مع الإطعام، يعني عليها القضاء مع الإطعام، وهذا الإطعام ممن يمون الولد، من يتكفل به الإطعام؟ من ينفق على الولد، من ينفق على الولد. هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليها الفدية، لا يجب عليها الفدية قياسا على المسافر والمريض، فعليها لأنها أفطرت لعذر فلم تلزمها الكفارة ولا الفدية، أفطرت لعذر فلا يلزمها كفارة ولا فدية. وهذا اختيار اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز وابن عثيمين على هذا الرأي، وهذا أقوى كما ترون. فإذن الخلاصة أن المرأة الحامل والمرضع إذا احتاجت إلى الفطر فإنها تفطر وعليها القضاء فقط على جميع الأحوال، سواء خافت على نفسيهما أو على ولديهما أو على نفسيهما وولديهما، في جميع الأحوال لا يلزمها شيء إلا القضاء فقط. طيب، الخلاصة إذن الفدية متى تجب؟ نعيد مراجعة لما سبق. تجب في صورة الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام وعقله معه، وأيضا صورة ثانية المريض مرضا لا يرجى برؤه، وعلى المذهب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، هذا على المذهب، وقلنا الأرجح هو أنه لا يجب عليها فدية. طيب، إذن خلاصة يا أخوان، لعلنا نعيد ما سبق في ضابط عوارض إباحة الفطر من رمضان، يعني من هو أو ما هي الأعذار التي تبيح للمسلم أن يفطر في نهار رمضان، هي سبعة: المرض والسفر والحمل والإرضاع والكبر الذي لا يستطيع معه الصوم، والمشقة غير المحتملة، والإكراه. واضح؟ من قام به واحد من هذه العوارض أبيح له أن يفطر في نهار رمضان. واضح يا أخوان؟ طيب. ثم انتقل المؤلف إلى المسألة الحادية عشرة فقال: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه. هذه مسألة نعنو لها فنقول: حكم المجنون والمغمى عليه، حكم المجنون والمغمى عليه. طبعا العقل من نعم الله على العبد، وهذا العقل قد يرتفع عن الإنسان بأسباب، يرتفع عن الإنسان بأسباب، إما بالجنون أو بالإغماء أو بالنوم. نعم، يرتفع العقل إما بالجنون وإما بالإغماء وإما بالنوم. فمن نوم، من نوى الصيام ثم أصابه جنون، لأن الجنون أحيانا هناك جنون مطبق وجنون متقطع، بعض الناس قد يصاب بالجنون متقطع، فبعض الأوقات يكون ما شاء الله عاقل ورجل فاهم، وبعض الأحيان ينتابه نوبات يفقد فيها عقله. أو قد يصاب إنسان بإغماء بمرض أو بحادث أو بغيره، فما الحكم؟ المجنون إذا جن جميع النهار لم يصح صومه ولا قضاء عليه. واضح؟ لماذا لا قضاء عليه؟ لأنه غير مكلف. المغمى عليه لو أن إنسان مثلا قبل أذان الفجر أصيب بحادث فأغمي عليه وبقي في الطوارئ مستشفى مغمى عليه حتى أذن العشاء، فهل هذا الصوم معتبر؟ لأنه ما أكل ولا شرب ولا جاء أي شيء من المفطرات. نعم، ما وضعوا فيه مغذيات ولا تناول أدوية ولا تناول شيء ولا أدخل ولا شرب ولا أكل ولا أي من المفطرات، مجرد كان مغمى عليه من قبل أذان الفجر إلى أذان العشاء وهو قد نوى الصوم أصلا، ناوي من الليل أنه يصوم لكن حصل له هذا الحادث وأغمي عليه هذه المدة كلها، فهل صومه صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح هل يلزمه القضاء أو لا؟ فالجواب من كلام المؤلف: نعم، لم يصح. أحسنت، ما اسمك؟ عبد الرحمن. نعم، أصبت يا عبد الرحمن. وهل عليه القضاء؟ ها، لا، هذه لم تصب بعد. قال المؤلف: ويقضي المغمى عليه، يعني فقط، أما المجنون فلا يقضي. فهذا على المذهب أنه يومه هذا غير صحيح، ونقول بعد رمضان إن شاء الله تقضي هذا اليوم. واضح يا أخوان؟ ما الفرق؟ لماذا فرقوا بين المجنون والمغمى عليه؟ هذا مجنون كل النهار قالوا ما عليك قضاء، وهذا مغمى كل النهار قالوا عليك القضاء. وجه التفريق لأن المجنون غير مكلف والمغمى عليه مكلف. وهذه مسألة في عوارض التكليف يبحثونها الأصوليون، يبحثها الأصوليون، وهي مسألة المغمى عليه هل يعامل، أحيانا الفقهاء أحيانا يعاملونه معاملة المجنون وأحيانا يعاملونه معاملة النائم. وممن تكلم على ذلك ابن اللحام رحمه الله في القواعد والفوائد الأصولية، ذكر هذه المسألة ويعني قعد لها من حيث التقعيد والتأصيل. طيب، لو أن هذا المغمى عليه أفاق في أثناء النهار 5 دقائق فما الحكم؟ يصح صومه، لأنه قال جميع النهار، مفهومه أنه لو أفاق جزءا من النهار وإن قل فصومه صحيح. فهم يقولون هذا، إذن المغمى عليه لو أفاق ولو جزء يسير من النهار فصومه صحيح. طيب، هنا النائم ما تكلم عليه، لو أن إنسانا نام جميع النهار يعني قبل أذان الفجر ينتظر بعد السحور، وضع رأسه ينتظر أذان الفجر فنام، فما قام إلا بعد أذان المغرب، نام نومة واحدة قبل الفجر إلى ما بعد المغرب. هذا اليوم صوم الصحيح ولا يلزمه القضاء؟ الصورة واضحة، الحكم نعم صومه صحيح، نعم صومه صحيح، وبالتالي لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. طيب المسألة الثانية عشرة، حكم تبييت النية في الصيام. حكم تبييت النية في الصيام، قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقا. يجب طبعا النية، أصل النية في العبادة هذا شرط لا إشكال فيه، لكن الكلام في كون النية من الليل، فيقول إلا بنية معينة بجزء من الليل، والليل متى يبدأ؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذه النية التعيين وتبييت النية من الليل في الصيام واجب، لكن في كل صوم أو في بعض الصوم؟ في صوم الفريضة، ولهذا معنى قول المؤلف: ولا يصح صوم فرض خرج به النفل إلا بنية معينة بجزء من الليل، يعني لابد من تعيين، تنوي أنك تصوم رمضان أو تصوم كفارة أو تصوم نذر، لأن الصوم الواجب الفرض ثلاثة أنواع، الصوم الواجب الفرض ثلاثة أنواع: صوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر، والنذر قد يكون معينا وقد يكون مطلقا. طيب، والدليل على اشتراط أصل النية حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأما التبييت فحديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا الحديث رواه الخمسة، ولكن رجح الأئمة أنه موقوف، رجح الإمام البخاري والترمذي والنسائي والدارقطني أنه موقوف على حفصة. لعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله، والله أعلم. كنا في مسألة اشتراط أصل النية من الليل، وقلنا هذا واجب في صوم الفرض، ويدخل في صوم الفرض صوم رمضان وصوم الكفارة وصوم النذر. وأيضا من حيث النظر فإن الإمساك عن الأكل والشرب وبقية المفطرات قد يكون عبادة وقد يكون عادة، وما السبيل إلى تمييز هذا من هذا؟ إنما يكون عن طريق النية، والنية طبعا لابد أن تكون قبل الشروع في العبادة. نعم، أن الصوم يشمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والقاعدة عند الفقهاء رحمه الله أن النية لا تنعطف عن الماضي، انعطاف النية، النية لا تنعطف عن الماضي، فلو قلنا بجواز النية في أثناء النهار فمعنى ذلك أن جزء من اليوم خلا من النية، وهذا لا يصح، لأنها عبادة، عبادة كاملة تبدأ من طلوع الفجر، فقد انقضى ومضى جزء من عبادة من صوم هذا اليوم بلا نية، وبالتالي لا يصح. فإن قال إنني نويت من أثناء النهار فنقول هذه النية إنما تنعطف على ما يليها، ما يأتي بعدها، والقاعدة النية لا تنعطف على ما مضى، واضح؟ فهذا تقرير وجوب النية من الليل، وجوب النية من الليل. طيب، أما النهار الشق الثاني في هذه المسألة، عفوا، النية لصيام النفل، فيقول المؤلف رحمه الله: ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا، يعني أن النية تصح في النهار في صوم النافلة، لكن بشرط، وهو أن لا يكون قد أتى مفسدا من مفسدات الصوم وهي المفطرات. فلو أن الإنسان مثلا أكل متعمدا بعد الفجر ثم قال نويت أن أكمل بقية اليوم صائما، لا، ما يصلح، لابد يشترط أن يكون ما مضى لم يأتي بمفسد من مفسدات الصوم. والدليل على صحة صوم النافلة بنية من النهار حديث عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم، فأنشأ النية من أثناء النهار فصح صيام ذلك اليوم. والحديث رواه مسلم في الصحيح، لكن ننتبه يا أخوان إلى أن هذا في النفل المطلق، أما النفل المعين حتى تحوز على وصف النفل المعين اللي هو كامل لابد أن تبيت النية أيضا من الليل. فمثلا من أراد أن يصوم يوم عرفة حتى يصدق عليه أنه صام يوم عرفة فلابد أن ينوي من الليل. لكن لو إنسان ما نوى الصوم نوى الإفطار لكنه نام واستيقظ عند العصر قال ما بقي إلا ساعتين يلا نصوم، نقول يصح الصوم لكن نفلا مطلقا ولا يحسب أنه صيام يوم عرفة، لأن الثواب يأتي من النية لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يستوي من نوى من الليل من الفجر قبل الفجر ومن نوى من العصر، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب المسألة أو ننتقل إلى الشق الثاني أو المقطع الثاني في هذا الكتاب وهو المفطرات في وقت شيخ ناصر. طيب قال رحمه الله ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان غير إحليله إلى آخره. هذه الجملة فيها مسائل وهي ما يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله بمفسدات الصوم أو بعضهم يقول المفطرات، وأصول هذه المفسدات أربعة: الأكل والشرب والجماع، وهذه جاء بيانها وذكرها في كتاب الله في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الثلاثة منصوص عليها في كتاب الله. والرابع وهو خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وهذا جاء في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، الحديث في الصحيحين. فقال المؤلف أولا نبدأ واحدة واحدة على وجه الاختصار: من أدخل إلى جوفه أو مجوف. الفقهاء رحمهم الله يجعلون مناط التفطير هو دخول الشيء إلى جوف الإنسان. المؤلف قال جوفه أو مجوف، كأنه يعني بالجوف المعدة، والمجوف هو كل ما كان تجويفا داخل البدن كالدماغ والبلعوم ونحو ذلك من التجاويف التي تكون داخل البدن. فإذا دخل شيء وصل شيء إلى الجوف أو المجوف داخل البدن فيفطر به. وقال من أي موضع استثنى الإحليل، الإحليل وهو فتحة الذكر، لأن البول قالوا إن يخرج رشحا، فلو دخل شيء من هذا المنفذ إلى داخل البدن فلا يعد مفطرا عندهم، فلا يعد مفطرا عندهم. لكن الدبر يجعلونه مفطر، ومن صور هذا الحقنة يسميها الفقهاء الحقنة، هو ما يسمى الآن يتعرف عليه الآن ما يسمونه بالتحاميل. فلو أن الصائم مثلا تناول شيئا من هذه التحاميل، وهذه التحاميل معروف أنها دواء يؤخذ عن طريق الدبر، فهل يفسد هذا الصوم أو لا؟ نعم، على كلام المؤلف خلال التقعيد السابق ها يفسده. أحسنت، اسمك آدم، أحسنت يا آدم. طيب وعلى الصحيح أنه لا يفسده، على الصحيح أنه لا يفسده، ولهذا أخذ التحاميل لا تفسد الصوم. طيب قال أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه. النخامة معروفة، هذه النخامة قد تأتي من الصدر وقد تأتي من الدماغ، فإذا لم تصل إلى الفم فهذه لا تفطر، وهذا بلا إشكال لأنها قد تنزل مباشرة من الدماغ إلى الجوف دون أن تمر، أو من الصدر إلى الجوف دون أن تمر على الفم، فهذه لا تفطر. لكن الكلام إذا وصلت، إذا نزلت من الدماغ إلى الفم ثم ابتلعها ها؟ فهذا هل يفطر؟ الجواب المؤلف يقول إذا ابتلع نخامة لكن بقيد بعد وصولها إلى فمه، وأن وصلت الفم ثم ابتلعها قال أفطر، لكن لو ذهبت إلى الجوف من غير مرور الفم فلا تفطر. وعلى كل يعني هنا ينبغي الحذر من ابتلاع النخامة لأن هذا مؤذي، الإنسان إذا طرأت عليه النخامة سواء من الصدر أو من الدماغ فعليه أن يلفظها، يخرجها في منديل أو في غيره أو يلفظها ولا يبتلعها، لأن ابتلاعها إلى البدن مؤذٍ ومضر، هذا من جهة الفعل هذا، لكن الكلام على تأثيره على الصوم. فإذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها عامدا مختارا فإنه قد أفسد صومه. وهناك قول بعدم التفطير، لكن الأحوط للإنسان ألا يفعل ذلك، لأن مقتضى الضابط الذي ذكره الفقهاء أن كل واصل إلى الجوف من الفم يحصل الفطر به إلا الريق، استثنوا الريق لماذا؟ لعدم إمكان التحرز منه، إذا اجتمع الريق في الفم ثم بلعه هذا ما في إشكال، حتى الفقهاء المذهب يقولون أنه لا يفطر لأنه أمر متكرر ويشق التحرز منه، لكن ما عدا الريق فقالوا وضعوا ضابط، كل واصل إلى الجوف من طريق الفم يحصل الفطر به إلا الريق، فمقتضى إعمال هذا الضابط أنه يفطر يفسد الصوم. طيب، الأمر الثالث قال أو استقاء فقاء، القيء معروف، القيء معروف، سمونه الناس الاستفراغ أو التطريش أو كذا، فهذا القيء، قال أو استقاء فقاء، يعني لابد لإفساد الصوم من أمرين قيدين شرطين، أن يستقي وأن بعد الاستقاء يقي، فلو أنه استقى فلم يخرج شيء هل يفسد الصوم؟ لا، لو أنه قاء بلا استقاء يفسد؟ نعم يفسد يا آدم، لو أنه استقى واحد مثلا أصابه حر ثم قاء أصابه القيء فهل يفسد الصوم؟ ها عندنا الشيخ آدم لعلك تتأمل بارك الله فيك، لا يفسد. فمتى يفسد؟ بهذين الأمرين، أن يستقي، كيف يستقي الإنسان؟ إما بإدخال إصبعه أو بشم مشموم في بعض الروائح مهيجة، ها؟ أو تناول شيء في بعض المأكولات أو المشروبات، يشرب شيء أو يأكل شيء فتثير المعدة وتخرج الموجود، أو شم في بعض الأشياء مثل ما قلت مثيرة ومهيجة تستخرج أو إلى آخر، المهم أنه يفعل يستقي يطلب إخراج القيء ثم يقي، هذا نقول فسد صومه، فسد صومه، وهذا عليه عامة أهل العلم. والحديث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء، قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، وإن كان هذا الحديث يعني وإن أخرجه أهل السنن وفي سنده مقال، لكن العلماء على مدلوله على مدلوله. طيب، المسألة الرابعة قال أو استمنى أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى، بقي خلاص. طيب، هذه مسألة خروج المني أو المذي باستمناء أو مباشرة. طبعا المني معروف والمذي معروف، سبق في كتاب الطهارة تقرير المعنى. خروج المني يكون بأسباب، إما بالاستمناء يعني إنسان يفعل ما يكون سببا في خروج المني، أو بمباشرة، المباشرة المقصود بالمباشرة يعني أن تمس البشرة البشرة، تمس البشرة البشرة إما بتقبيل أو لمس أو ضم أو نحو ذلك وينتج عن ذلك خروج المني، أو يكون خروج المني باحتلام وهو نائم، أو يكون خروج المني بجماع، فهذه كلها طرق لخروج المني. الشاهد معنا قال المؤلف إيش؟ قال استمنى أو باشر، عندنا هالصورتين فقط، أما الثنتين الأخريين الثالثة والرابعة نستبعدها. إذا استمنى استدعى خروج المني أو باشر فكان النتيجة أنه خرج منه مني، فهذا يفسد الصوم، يفسد الصوم، وهذا كالمتفق عليه بين أهل العلم، المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم سلفا وخلفا على ذلك، أن خروج المني بشهوة بسبب إما بمباشرة أو استمناء أن هذا مفسد للصوم، بل حكي الإجماع على ذلك. ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الحديث متفق عليه. ولكن لا يصح قياس المذي على المني، فالصحيح أن المذي لا يفسد الصوم، إنما المفسد هو خروج المني فقط. المفسد هو خروج المني فقط. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن خروج المني بأحد هذين الطريقين، إما باستمناء أو بمباشرة، فهذا مفسد للصوم. طيب، المسألة التي تليها خروج المني بتكرار النظر. قال المؤلف: أو كرر النظر فأمنى. يعني إنسان نظر إلى امرأة لا تحل له، أو إلى امرأة تحل له، زوجته مثلا، فكرر النظر حتى خرج هذا، فقالوا يفسد الصوم لأنه تسبب في ذلك. مفهومه، لاحظ القيد، أنه يكرر. أن أما لو كان نظرة واحدة، لو أن إنسان نظر نظرة واحدة فأمنى، هل يفسد الصوم؟ لا، لحديث لك الأولى وليست لك الثانية، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي. فإذن النظر الذي يعقبه إنزال لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون نظرة واحدة فيصرف بصره فينزل، فهذا هل يفسد الصوم؟ لا يفسد. الحالة الثانية أن يكرر النظر فينزل، فهذا يفسد الصوم، يفسد الصوم. طيب، الاستمرار في النظرة الواحدة كالتكرار، يعني النظرة الواحدة إذا استمر عليها هي في حكم التكرار. الواجب إذا نظر وقعت النظرة أن يصرف بصره، أن يصرف بصره. طيب، ثم قال: أو نوى الإفطار أفطر. يعني من نوى الإفطار، إنسان صائم فنوى أن يفسد صومه بالنية أنه يفطر، فهذا يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن إذا تردد في الفطر، لاحظ هنا الجزم، فرق بين الجزم والتردد. إنسان جزم بنيته أنه يفطر فهذا أفطر وفسد صومه ولو لم يتناول شيئا. أقول خلاص، بمجرد جزمك وعزمك فسد صومك وعليك قضاء يوم. لكن إنسان تردد، يعني من صور ذلك إنسان مثلا سافر ثم تردد، قال: إن شاء الله إذا وقفنا المحطة ما أدري، ما عزم، قال: نشرب نأكل نشرب أو ما أو نكمل الصوم، وش رأيكم؟ فحصل عنده تردد، فهذا هل يفسد الصوم؟ الجواب: لا يفسد، لا يفسد، لأن الأصل بقاء النية، ولا تفسد هذه النية حتى يعزم على قطعها ولم يحصل ذلك. طيب، المسألة التي تليها الحجامة. قال: أو احتجم عامدا أو احتجم. الحجامة هي إخراج الدم من البدن بواسطة المص بعد الشرط بالحجم، يعني يحصل هناك شرط ثم يمص هذا الدم من بدن الإنسان، وهذا من التداوي. قال عليه الصلاة والسلام: من أفضل ما تداويتم به الحجامة، كما في صحيح مسلم. هذه المسألة حقيقة من المسائل التي قوي الخلاف فيها جدا، والمذهب تفرد من بين المذاهب بإفساد الصوم بالحجامة، وإلا جمهور العلماء على عدم فساد الصوم. ولكن الأخذ بما ذكره الفقهاء هنا في المذهب هو الأحوط، وعليه الفتوى وكلام المشايخ هنا في بلدنا على هذا، وأيضا فقهاء الحديث، فقهاء الحديث، فقهاء المحدثين كالإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن خزيمة، كلهم على هذا، لأن الحديث قد صح في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأيضا من المرجحات أنه ناقل عن الأصل، ويرجح ما كان ناقلا عن الأصل. وأيضا الجواب، يمكن الجواب عن الأحاديث الأخرى كحديث أنه احتجم وهو صائم، فهذا يحتمل أن يكون في غير رمضان، ويحتمل يعني أو في غير الفرض، وإن كان فرضا فيحتمل أن يكون مسافر، ولو كان فرضا مقيما فيحتمل أنه كان لسبب لمرض ونحو ذلك مما يبيح له الفطر. إذن الخلاصة الحقيقة الأخذ بالاحتياط في هذا أولى. وكيف الاحتياط؟ الاحتياط الإنسان أنه يترك الحجامة إلى الليل، فإن لم يمكنه احتاج حاجة إلى أن يحتجم في النهار فنقول تحتجم وتمسك احتياطا مراعاة لقول الجمهور، وإذا لم يستطع الإمساك ضعف بدنه وتعب نقول تفطر وتقضي هذا اليوم احتياطا في الحالين، يعني حتى لو أتممت الصوم فنقول تقضي مراعاة لقول من يفسد الصوم بالحجامة. وهذه المسألة متعلقة بمسألة أوسع منها وهي مسألة خروج الدم، وهذه مسألة أيضا يقع السؤال عنها كثيرا. ما هو الضابط؟ نجعل هناك ضابط وخلاصة في هذه المسألة. طبعا المقصود بالدم غير الحيض والنفاس، نستثني دم الحيض والنفاس فهذا واضح أنه مفسد وذكرناه من أصول المفطرات المفسدات، لكن الدماء الأخرى فنقول خروج الدم من بدن الإنسان الصائم له صورتان. الصورة الأولى أن يكون خروجه بعذر، فهذا لا يؤثر، لا يفسد الصوم ولو كثر. مثل ماذا؟ مثل الرعاف، إنسان مثلا صائم في رمضان وأصيب برعاف وخرج دم كثير من أنفه، ومثل أيضا دم الجروح، واحد مثلا صائم في نهار رمضان وأصيب بحادث ونزيف نزف جرحه، أو امرأة تقطع في المطبخ وجرحت السكين يدها فنزف منها دم كثير. كل هذه الصور خروج الدم هل يفسد الصوم؟ لا يفسد. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه غير متعمد، غير مؤمثل، دم الاستحاضة فلا يفسد الصوم أيضا. الصورة الثانية أن يكون بغير عذر، يعني متعمد، فهذا إن كان حجامة ففيه الخلاف السابق، وغير الحجامة إن كان الدم الخارج كثيرا يؤثر في البدن تأثير الحجامة فيلحق بها، مثل التبرع بالدم، لو إنسان مثلا أراد أن يتبرع بالدم فالتبرع يأخذ منه دم كثير وقد يؤثر على البدن، يعني يصاب بشيء من الفتور والتعب فيلحق بالحجامة. أما إن كان الدم الخارج قليلا فهذا لا يؤثر، مثل التحليل، واحد عنده موعد تحليل في المختبر في المستشفى فهذا لا يؤثر لأن اللي يأخذونه يسير، أو مثلا قلع الضرس، واحد احتاج إلى أن يقلع الضرس عنده موعد طبيب أسنان فقلع ضرسه وخرج منه دم، هذا كله يسير لا يؤثر. واضح يا أخوان؟ إذن هذا ضابط مسألة خروج الدم للصائم. من يعيدها باختصار؟ ها؟ صورتان. الصورة الأولى، أعيدها باختصار، الصورة الأولى أن يكون خروج هذا الدم غير متعمد يعني بعذر، فهذا لا يؤثر ولو كثر كالرعاف والجروح وإلى آخره. الصورة الثانية يكون متعمد، يعني هو قصد، فهذا إن كان حجامة ففيها الكلام السابق، وغير الحجامة إن كان الدم كثير ويؤثر على البدن فيلحق بالحجامة، مثل التبرع بالدم، وإن كان قليل فلا يؤثر، مثل تحليل ومثل الجروح اليسيرة، أو مثلا ما هو بالجرح، لا الجرح لأن يكون غير متعمد، مثل خلع الضرس ونحو ذلك. طيب، شروط فساد الصوم بهذه المفسدات، يعني كل المفسدات السابقة حتى يحكم بإفسادها للصوم، لا بد من ثلاثة شروط ذكرها المؤلف، قال عامدا مختارا ذاكرا لصومه، فلا بد للحكم بالتفطير بهذه المفطرات أن يكون عالما، يخرج الجاهل، والجاهل سواء كان جهلا بالحكم أو جهلا بالحال، إنسان قد يجهل الحكم ما يعرف أن هذا مفطر، أو يجهل الحال ما يعرف أنه الآن صائم، مثل ما حصل أنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ظنوا أن الشمس غربت أن غيم فأفطروا، ثم تبين لهم أن الشمس طلعت فإذا هم قد أفطروا قبل غروب الشمس، هذا جهل بالحال. والشرط الثاني العمد، العمد في معنى أن المكره معذور، لو واحد أكره على الفطر فهذا لا يفسد صومه، لا يفسد صومه. والشرط الثالث الذكر فيخرج الناسي، لو أن إنسان أتى شيء من المفطرات ناسيا فهذا أيضا لا يفسد صومه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ونختم بمسألة، وهي ذكر المؤلف مسائل لا يفسد فيها الصوم. قال: لا إن فكر فأنزل أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه ولو بالغ أو زاد على ثلاث. فلو الإنسان فكر مجرد تفكير فأنزل فهذا لا يفسد صومه، لأن التفكير معفو عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. وكذلك لو دخل ماء المضمضة المتوضئ وهو صائم تمضمض أو استنشق فدخل ماء إلى حلقه فهذا لا يؤثر على الصوم لعدم القصد، لأنه لم يقصد. ومن شروط المفطرات كما قلنا العمد، وهذا غير متعمد فلا يؤثر على صومه. لعلنا نقف عند هذا المقدار، ونكمل غدا إن شاء الله في مثل هذا الموعد بعد صلاة المغرب، نكمل ما بقي من كتاب الصيام. صلى الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.